بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
8691.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رحلة الإنسان وسفره على ظهر هذه الحياة رحلة صعبة ومضنية وشاقة وإلزامية، ليس للإنسان خيار فيها. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. والموت هو نقلة ومرحلة ينتقل فيها الإنسان من هذه الدار إلى الدار الآخرة، ثم يعامل هناك على ضوء ما عمل هنا. فيقول عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. توفون أي تسلمون من غير تنقيص ولا بخس. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقص. توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار، زحزح عن النار بفعل استقامته على منهج الله ورضوخه لدين الله وتمسكه بطاعة الله، ثمرة هذا الرضوخ أن يزحزح عن النار يوم القيامة. وهذا والله هو الفوز الحقيقي، فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والسائر إلى الله عز وجل، بل السائر في كل طريق أو سفر، لا بد له من الزاد بما يعينه على قطع الطريق، آخذا في اعتباره العوائق والموانع والعقبات والصواد التي تصرفه عن السير أو تعطله عن الطريق لئلا يصل. وفي هذه الأيام ونحن نرى قوافل الراجعين إلى الله، الراجعين التائبين، نراهم زرافات ووحدانا. بارك الله في رجعتهم وزاد الله في عددهم، فبهم تحفظ الأرض وبهم تنار وبهم تنزل الرحمات. نرى قوافل الراجعين إلى الله وركب العائدين، ونشعر أن الضرورة تقتضي دلالتهم على الزاد الذي يجب أن يتزودوا به ليقطعوا طريق مراحلهم إلى الله عبر سراديب هذه الحياة ومجاهيلها ومتاهاتها، حتى لا ينقطعوا ولا يتساقطوا أو يضلوا وينحرفوا. بعد أن رأينا بعض علامات السقوط في أقوام ساروا في الطريق لكنهم استبطأوه وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، سقطوا في الطريق في أوله وظنوا أن الرحلة إلى الجنة رحلة سهلة ممتعة، وما علموا أنها من أشق الرحلات. يقول الله فيها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن سلعة الله الغالية الجنة سلعة تحتاج إلى الدم والدموع، تحتاج إلى الجهاد بالمال والنفس والنفيس، تحتاج إلى أن يستقيم الإنسان على دروب هذه الحياة على دين الله حتى يلقى الله. أما من تصور أنه بمجرد أن يخطو خطوات ثم ينتكس إزاء شهواته وشبهاته فهذا ما عرف الطريق. يقول عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وابن القيم رحمه الله يقول في نوريته الكافية الشافية يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأثنان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواري وتنالها الهمم التي ترنو إلى رب العلا في طاعة الرحمن. السلعة غالية، وكلما كانت السلعة غالية كان الثمن أيضا باهظ. يقول الناظم العربي الأول يقول تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر. هذا الزاد أيها الإخوة ضروري، ضروري جدا. ونحن نعرف كل مسافر يحتاج إلى زاد، ومن يسافر بلا زاد ينقطع. إذا سافرت في رحلة مدة السفر فيها 6 ساعات فإنك تتزود بالوقود لسيارتك وبالماء وبالطعام، وعلى فرض أنك لم تتزود بوقود ولا طعام ولا زاد فإنك تنقطع، سوف تقف السيارة في الطريق وتصبح كومة من الحديد لا تنفعك ولا تسير بك شبرا واحدا. وكذلك من يسير إلى الله بغير زاد سوف ينقطع في طريق الإيمان ويقف ويبقى جثة هامدة لا حراك فيها، يتصور أنه يسير وهو في الحقيقة واقف ما استطاع أن يسير خطوة لأنه لم يتزود بالزاد. هذا الزاد أيها الإخوة كثير، وهو يتمثل أول ما يتمثل في الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل التي هي خير زاد، ثم في المعينات والمؤيدات الأخرى التي تعين الإنسان على السير في طريق الإيمان كالصحبة الصالحة وكالأدلاء الصالحين الناصحين الصادقين الذين يقدمون الخبرة والتجربة بما يجدد الطاقة ويجنب الانحراف والسقوط. إن سيارة المسافر إذا نفد وقودها صارت قطعة من الحديد لا خير فيها ولا مصلحة. وكذلك من يسلك طريق الهداية إذا نفد زاده من التقوى والإيمان والعمل الصالح أصبح لا يستطيع حراكا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إن زاد الإيمان وزاد العمل الصالح والتقوى يفجر ينابيع الخير في نفس السائر ويجدد العزم ويشحذ الهمم فتخف جواذب الحياة والأرض ويتجاوز الإنسان عقباتها ومشكلاتها ويتفادى منعطفاتها وملفاتها. يحتاج المؤمن في طريقه إلى الله إلى نور يضيء له هذا الطريق حتى يسير على بصيرة دون انزلاق أو انحراف. وهذا النور هو نور الكتاب، يقول الله فيه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هو نور التقوى، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يقول المفسرون: إن النور الذي يجعله الله عز وجل في قلب المؤمن المتقي هو شيء يقذفه الله فيفرق به بين الحق والباطل، فيحب الحق ويألفه ويكره الباطل وينفر منه. نور يقذفه الله في قلب المؤمن فيحب الطاعات وتخف عليه ويألفها، بل يشتاق إليها، بل لا يستطيع أن يعيش إلا بها. إذا عزل عن الصلاة يكاد يموت، لا يستطيع أن يعيش في الحياة إلا على الصلاة، إلا على القرآن، إلا على ذكر الله، إلا في بيوت الله. ليش؟ لأن الله قذف في قلبه بنور الإيمان. وأيضا يكره الباطل ولا يألفه وينفر منه. إذا جلس في مجلس فيه باطل فكأنما هو في قفص، وإذا نظر إلى امرأة لا تحل فكأنما ينظر إلى عفريت، وإذا سمع صوتا لا يحل فكأنما يسمع تيارا يلذعه في أذنه، لا يحب شيئا من الباطل. لما هذا؟ إن ذلك كله ثمرة قيامه بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يحتاج المؤمن على طريق الهداية إلى الصبر، لأن الطريق صعب والطريق طويل، ويحتاج إلى الاحتساب وإلى التضحية والبذل. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن الصبر هو من أهم المميزات التي ينبغي أن يتحلى بها السائر إلى الله، إذ بغير الصبر تطول عليه الطريق، بغير الصبر يرجع، لن يصبر على طاعة الله، ولن يصبر عن معصية الله، ولن يصبر على أقدار الله. وإذا لم يصبر انتكس ورجع. والله يقول موصيا لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الصابرين، يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يحتاج المؤمن في طريقه إلى الله إلى الثبات وإلى عدم التراجع والنكوص، فلا يقع في معصية ولا يترك واجبا، بل يثبت على الحق ثبوت الجبال الرواسي. لأن الله ثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يحتاج المؤمن إلى العلم، أعني العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة. ولا تكفي القراءة وحدها، ولا يكفي سماع الشريط الإسلامي، بل لا بد من التقوى. يقول الله عز وجل: يا أيها اتقوا الله ويعلمكم الله. إن ثمرة التقوى العلم. فإذا أردت أن يقذف الله في قلبك بالعلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله فعليك بتقوى الله. فإنك إذا اتقيت الله رزقك الله علما نافعا يكون زادا لك في هذه الدنيا حتى تصل إلى الله عز وجل. هذه أيها الإخوة مجمل الاحتياجات التي يحتاجها المؤمن في رحلته الطويلة الشاقة عبر هذه الحياة. يروي الإمام الحافظ المقدسي حديثا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. هذه علامات الطريق، وهذه ملامحها وبعض أوصافها. طريق عميقة تحتاج إلى إحكام للسفينة، والسفينة التي تعبر عليها إلى الآخرة سفينة العمل. إذا جئت بسفينة مكسرة مخرقة غرقت بك، ولكن إذا جئت بسفينة محكمة من إيمان خالص ومن عمل صالح على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبت في سفينة هذه الحياة. أحكم السفينة فإن البحر عميق، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. أما الزاد الذي تحتاجه بعد أن تؤدي هذه الأشياء فهو كثير، وسوف نتعرض هذه الليلة عن شيء واحد من هذا الزاد، ألا وهو زاد التفكر في مخلوقات الله عز وجل. فإن زاد المؤمن إلى الله كثير، أعظمه على الإطلاق التقوى، حيث نص الله على ذلك في القرآن فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والقرآن زاد، والصلاة زاد، والصيام زاد، والحج والاعتمار زاد، والزكاة والإنفاق زاد، والجهاد في سبيل الله زاد، والدعوة إلى الله زاد، والتفكر في نعم الله المتتالية المتعاقبة المترادفة خير زاد، والتفكر في مخلوقات الله من أعظم أنواع الزاد. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه دعوة من الله إلى التأمل والنظر في ملكوت السماوات والأرض، ليرجع الإنسان بعد رحلة التفكر قائلا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به حب جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قل انظروا ماذا بالسماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. في كل شيء تتأمله ترجع فيه بنتيجة، هذه النتيجة تقوية الإيمان بالله. وإذا قوي إيمانك بالله ثبت على طريق الإيمان وعبرت الطريق وسرت إليه متجاوزا كل العقبات متلافيا كل المنحنيات، لأنه قوي إيمانك. في كل شيء تتأمله في هذه الأرض وفي تلك السماء وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاهدات بأن الله ليس له شريك. في السماء ونجومها وكواكبها وأفلاكها، يقول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا الكلام حينما كان المفسرون يسمعونه والله يقسم: لا أقسم، ولا أي أقسم، أقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم قسم عظيم لو تعلمون. والناس في ذلك الزمان ما كانوا يعلمون مواقع النجوم، ولكن في هذه الأزمان بعد أن غزوا الفضاء وبعد أن اكتشفوا الميكروسكوب الراديوي الذي يردد ويأتي بالأجسام عبر الموجات الصوتية، استطاعوا أن يصلوا إلى بعض الأسرار في الكون، فوجدوا ما يبهر العقول وما يذهل الألباب وما يجعل الإنسان يقف حائرا تائها لا يدري ولا يملك إلا أن يقول: لا إله إلا الله. إن مواقع النجوم آخر الإحصائيات يقول العلماء إن أقرب نجم من النجوم هذه التي نراها من يرسل ضوءه إلينا عبر 2 مليون سنة ضوئية، والسنة الضوئية الواحدة الضوء سرعته 186,000 ميل في الثانية، 186,000 ميل في الثانية. فكيف في الدقيقة؟ فكيف في الشهر؟ في اليوم؟ كيف في الشهر؟ كيف في السنة؟ السنة الضوئية ملايين الملايين من الأميال، وهذا الضوء يأتينا عبر 2 مليون سنة ضوئية. هذا نجم أقرب واحد، فكيف بالبعيد؟ لا إله إلا الله. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. المجرات في أكثر من 1,000,000,000 مجرة، والمجرة الواحدة قرص مفرطح يتكون من مجموعة كبيرة من المجموعات، من ضمن المجرة الواحدة مجموعتنا الشمسية التي فيها الشمس والأرض والجميع والزحل والمشتري والمريخ، هذه الكواكب المجموعة الشمسية حقتنا، هذه هذه جزء من مجرة واحدة من المجرات التي هي بآلاف الملايين لا يعلمها إلا الله. وكان الناس في الماضي يتصورون أن ما فيه في أكبر في الدنيا من المجرات، لكن اكتشف أخيرا أن في أجسام سموها الكواسارات، والكواسار الواحد يعدل 12 صفر على اليمين وحط بعدها واحد صحيح، ما تقدر تقراها. المليون 6 أصفار، والمليار 9 أصفار، واللي بعدها أنا ما أعرف إيش هو اللي يقرأ بعدها. هذا الكواسار الواحد يعدل واحد صحيح وجنبه 12 صفر مجرة. وكم المجرات هذه، الكواسارات هذه، لا يعلمها إلا الله. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات 7 والأراضين 7 بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وما الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن إلا كحلقة ألقيت في فلاة. ويقول العلماء الآن إن ما اكتشف من المجرات والكواسارات بالنسبة لما هو مغيب ولا يعلم عنه شيء إلى الآن ما هو إلا كقبضة رمل ألقيت على شاطئ بحر، والله عز وجل على العرش استوى. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يقسم الله بمواقع النجوم، والقسم عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وأنت أيها الإنسان يا ضعيف، ما نسبتك إلى هذه الأرض؟ وما نسبة هذه الأرض إلى المجموعة الشمسية؟ الشمس في آخر الإحصائيات تعدل الكرة الأرضية 1,200,000 مرة. الشمس هذه اللي نشوفها تعدل حجمها أكبر من حجم الأرض 1,200,000 مرة. طيب الأرض الآن، هل استطاع الناس أن يدركوا كل ما فيها من أسرار؟ أنت الآن في أبها، وأبها جزء من منطقة عسير، ومنطقة عسير جزء من المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية جزء بسيط يقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا، وقارة آسيا جزء من المعمورة من الأرض من ست قارات تشكل في الكرة الأرضية خمسي الأرض، وبعدين الخمسين جابسة مقسم على آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكتين وأستراليا. طيب هذه خمسي الأرض، وبقي ثلاثة أخماس الأرض ما المحيط الأطلسي والمحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي والمحيط الهندي. هذه المحيطات الخمسة التي هي ثلث، يعني ثلاثة أخماس الأرض، أسرار غريبة عجيبة لا يعلمها إلا الله. هذه الأرض نفسها كم جبلا فيها، كم واديا فيها، كم نهرا فيها، كم شجرا، كم صحاري، كم قفار. امش من هنا إلى الرياض كم تقطع من الصحاري، امش من هنا إلى مكة كم تقطع من الجبال، انزل من هنا إلى الطائف إلى جيزان كم ترى من الجبال والوديان. وكم نسبتك أنت إلى هذه، وكم نسبة أبها إلى المملكة، وكم نسبة المملكة إلى القارة، وكم نسبة القارة إلى الأرض كلها، وكم نسبة الأرض كلها إلى الشمس، وكم نسبة الشمس وهي 1,200,000 مرة إلى المجموعة الشمسية اللي مجمعها مجموعة معها، وبعدين ذيك بالنسبة للمجرة ثم للكواسار. وكل هذا الله عز وجل يحكمه، وأنت جالس هناك في قطعة من الأرض يا أبو رقبة، أربع أصابع رقبتك. بعض الناس يقول أبغى أشوف أرين الله، أبغى أشوف الله. لا إله إلا الله، قال قوم هذه الكلمة وهم بني إسرائيل، قالوا أرين الله جهرة، يبغون يشوفون الله كذا. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، صعقتهم الأرض فماتوا، فما استطاعوا من قيام وما ينتصروا. ليش وما ينظرون؟ لأنهم أرادوا أن يمارسوا تجربة أكبر من حجمهم. ولما أراد موسى أن ينظر قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني ما تصمد لرؤيتي في الدنيا، أما في الآخرة فإن المؤمنين ينظرون إلى الله عيانا. نسأل الله وإياكم من فضله، لأن الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن أعظم نعيم يحله الله على أهل الجنة أنه يتجلى لهم فيرونه سبحانه يوم القيامة كما يرون القمر ليلة النصف لا يضامون في رؤيته. نسأل الله وإياكم من فضله. أما في الدنيا لا يمكن. ليش؟ لأن الإنسان لا يستطيع، الإنسان لا يستطيع أن يصمد ببصره بالشمس في رابعة النهار والشمس محرقة. لو جيت بواحد وقلت فتح عينك في الشمس هكذا، هل يستطيع؟ لا، يفتح عينه وكذا ويغمض لأنه ما يستطيع يطالع. فكيف يستطيع؟ ما يستطيع يطالع بعينه إلى الأكسجين. الأكسجين هذا اللي يلحم به، ودرجة حرارته طبعا أكثر من درجة حرارة النار، ولهذا يخرج الحديد ويقطع الحديد. إذا جيت عنده وهو يولع الأكسجين تجده يضع على وجهه قناع، وإذا أراد أن ينظر لا يستطيع أن ينظر إلا ينظر بطرف، وإذا عاند ورأى الأكسجين بنفسه هكذا وما حط له قناع إيش يحصل عنده؟ مرض. يروح في الليل يحس في عيونه زي الدبابيس، زي المسامير تدق عينه. ليش؟ لأنه نظر إلى شيء أقوى من عينه، هذا الأكسجين ما قدرت تنظر إليه. كيف تريد أن تنظر إلى الله؟ قال الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور، فإن استقر مكانه، والجبل أقوى من موسى بدون شك، فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما استطاع الجبل أن يصمد لنظرة الله، وخر موسى صعقا وقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. فأنت أيها الإنسان يقول الله عز وجل: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وعتوا عتوا كبيرا. إنك ضعيف ولا تستطيع أن تفكر التفكير العميق في أسرارك وفيما أودع الله فيك، فضلا عن أسرار الكون، فضلا عن الله الذي لا إله إلا هو. بل يجب عليك أن تؤمن بأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في كواكب النجوم وفي أفلاك السماوات آيات، في الأرض وفي جبالها وأشجارها وأنهارها وأوديتها، يقول الله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات، قطع يعني أراضي متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان. الصنوان اللي يظهر على ساق واحد، وغير صنوان يظهر على شقاق متعددة، يسقى بماء واحد، الماء واحد والتربة واحدة، لكن ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تجي بالعنب الأسود وتضعه جنب الزيتون الأسود، المنظر واحد، والغذاء من الطين والشراب من الماء، لكن تأكل العنب أحلى من العسل، وتأكل الزيتون أمر من الصبر. من أمر هذا وأحلى هذا؟ لا إله إلا الله. إنه الله الذي يقول: ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون. فكروا فيه، أنت الآن تحرث وتضع الحبة، والحبة حينما توضع في الأرض القمح اللي فوق هو الذي ينبت منه الجذع، وأحيانا تكون الحبة منكوسة والقمع من تحت، ما في مزارع يحط كل حبة على رأسها علشان تطلع فوق كذا، أنت تربيها بس. ولكن منذ أن يأتيها الماء وعلى الطين تأخذ نفسها وتنفتح، وبعدين تلف وتطلع. ما يضيق المجال لحصره في الطيور وأشكالها وأحجامها وألوانها ويعني أعمارها ورحلاتها وانتقالاتها. عالم الطيور عالم لا يعلمه إلا الله، شيء عجيب جدا. لما تجد العصفور، العصفور يجي ويأخذ بمنقاره، يأخذ بمنقاره الأعشاب، ثم يروح يجمعها ويبني بيتا وعشا في أعلى الشجر. وهذا البيت يعني لما تأخذ عش، يمكن بعضكم وجد عش وشافه يتأمل فيه يجد أن هذه العقلية من أعجب العقليات. العصفور يبني بمنقارة، وبعدين يجيب العشب، والعشب طبعا له طرفين، طرف لين من فوق وطرف من تحت من هذه قصة ناشف، يجعل الناشف من برا ويجعل اللين من جوا، بحيث لما تدخل يدك داخل العش تجد من داخل زي القطن، علشان يضع فيها بيضة. وبعد ما يضع البيض ويفقس هذا البيض يتحول إلى فراخ، ويجلس هذا الفرخ الصغير في هذا العش معلق في السماء، وهذا الطائر يذهب من الصباح ليحتطب ويكتسب إلى أن يأتي له في المساء ويعطيه غذاءه. من علم الطائر هذا؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو. في عالم الحيوانات وطباعها، وفي عالم أعمارها، وفي مستأنسها، وفي متوحشها، في عالم البحار واتساعها، وما بث الله فيها من الأمم التي لا يعلمها إلا الله. كل ذلك أيها الإخوة فيه زاد، إذا فكرت فيه زاد إيمانك وقوي يقينك وثبت على طريق الله عز وجل. ولذا فإن فتتفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة، ورد هذا الحديث في بعض الآثار، وإن كان في سنده مقال. وأيضا ورد حديث آخر بالسنن وفي سنده أيضا مقال، يقول عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروه قدره. وفيه كتاب أدلكم عليه اسمه قبسات من الرسول، قبسات من الرسول، للأستاذ الشيخ محمد قطب الذي حاضر في هذا المكان قبل أشهر، وهذا الكتاب اشتمل على 10 أحاديث ساقها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عنها عن كل حديث بنوع من التفصيل، ومن ضمن ما تكلم عنه هذا الحديث: تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروه قدره. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يثبتنا وإياكم على طريق الإيمان، وأن يزيدنا تفكيرا وهداية وزادا حتى نلقاه على الإيمان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الفاضل خير الجزاء، وكتب هذه المحاضرة في ميزان عمله، وجزاكم الله أنتم أيضا خير الجزاء على حضوركم. هناك الأسئلة كانت كثيرة وكثيرة جدا، وفي الأول نبدأ بالأهم قبل المهم، ومن الأهم نبدأ بما يتعلق بالمحاضرة ثم ننتقل إلى غيره. هنا سؤال يقول صاحبه، يقول: تراودني في نفسي تفكيرات لا أعرف لها إجابة، ومنها: بما أنه معروف عني شقي أم سعيد، فيعني أنه معروف عني إذا قدر لي دخول الجنة دخلتها، وإن قدر لي دخول النار دخلتها، فليس بيدي شيء حيال هداية نفسي، إن كتب الله لي دخول الجنة دخلتها حتى وإن كنت فاسق، وإن كتب لي دخول النار دخلتها وإن كنت ملتزم. فهذه الأمور تحيرني كثيرا وتدفع في نفسي الكسل، فأرجو من الله العلي القدير أن أجد عند في طيبتكم الجواب.
هذا الموضوع مهم جدا، وأرجو أن تركزوا معي قليلا في الإجابة عليه. سأذكر لكم بعض الحقائق. أولا، معنى سبق الكتابة على الإنسان بالشقاء والسعادة أي سبق العلم، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. أنت لا تعلم ماذا يسير غدا، أليس كذلك؟ لكن الله يعلم، أليس الله يعلم ماذا سيكون في الغد؟ وإذا كان الله لا يعلم، أجل يستوي الإنسان والله في العلم؟ وهذا محال. إن الإنسان لا يعلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولكن الله يعلم ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. فالله عز وجل علم في الأزل، لهذا يقول العلماء إن الكتابة سابقة لا سائقة. الكتابة التي كتبت عليك وأنت في بطن أمك شقي أو سعيد سبق علم، يعني سبق علم من الله، لا سوقا وإلزاما لك على أنك ما تستطيع إلا أن تصير شقي، لا، هي سابقة في علم الله لكن ليست سائقة لك إلى أن تكون شقي. بمعنى إن الله عز وجل علم أن زيدا من الناس سوف يخلق، وأنه سوف يبلغ سن التكليف، وأنه سوف ترد عليه تكاليف الشرع، وأنه سوف يستجيب لها باختياره، وأن اختياره للاستجابة لها ستكون نهايته السعادة، فكتب الله عليه في الأزل سعيد بناء على ما علم الله من أنه سوف يسلك باختياره سبيل الخير وتكون نهايته أن يكون سعيدا. كما علم الله أن عمرا من الناس سيبلغ سن التكليف وتبلغه أوامر الشرع، ثم يختار طريق الشر باختياره بدون إلزام من الله له وبدون إجبار ولا إكراه، وستكون نهايته إذا لزم طريق الشر أن يكون شقيا، فكتب الله عليه شقاء أي شقي بما علم الله من أنه سوف يكون شقيا باختياره. إذ أن الله عز وجل ما خلق الإنسان آليا في العبادة بحيث يطيع الله أوتوماتيك أو يعصي الله أوتوماتيك، ما في إنسان هكذا. لو أن الله خلق الإنسان آلي بحيث بمجرد ما يسمع الأذان الله أكبر رأسا تتكفر كل الأعمال عنده، وتقوم رجوله تتحرك بطريقة أوتوماتيكية إلى المسجد ولا يستطيع أحد يمنع منها، لو أن الله خلق الإنسان هكذا ما استحق الإنسان جنة، لأنه يعبد الله بإيش؟ بغير اختيار. ولهذا يقول الله: ولو شئنا لآتينا كل نفس
هداها. يعني لو أردنا لسلبنا الإنسان الاختيار والقدرة، ولا آتينا الناس كلهم هداهم من غير اختيار، وبالتالي ما يستحقون جنة ولا نار. لكن الله شاءت إرادته أن يعطي الإنسان قدرة، وأن يركب فيه الأمرين، يركب فيه القدرة على سلك الطريقين. يقول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها إيش؟ فجورها وتقواها. عندك فجور وعندك تقوى في كل نفس. ثم قال: قد أفلح من زكاها. شغلتك انت الآن، جتك الله ألهمك الفجور والتقوى، وبعدين قال لك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال: وهديناه النجدين الطريقين، وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلا عذر لك في أنك تقول: لا والله أنا بأطيع الله عز وجل أو ما أطيع أنا قدري مكتوب. لا، عندنا قواعد في الشرع، وهو أن من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وأن الله قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أما أن تفكر وتقول: يمكن أنا شقي، أمر الشقاء وأمر السعادة مغيب عنك، ليش ما تحتمل يمكن أنك سعيد؟ ليش تحتمل أنك شقي؟ أنت ما تدري هل أنت شقي أو سعيد، هذا ليس ضمن دائرة اختصاصك. الذي ضمن دائرة اختصاصك إيش؟ أنك تعمل، وبعدين تثق بعد العمل أن الله لا يغيره. إيش رأيكم في مدرس من أول السنة لما جاء عند المدير فلم يحضر واجب ولا درس ولا يحضر إلا نادرا ومتأخر، وبعدين في آخر السنة أعطاه المدير تقدير كفاية ضعيف، ونوصي بالاستغناء عن خدماته أو فصله أو لجنه. فلما أخذ النتيجة المدرس، لما أخذ النتيجة وشاف التقرير الكفاية قالوا له: إيش فيك؟ قال: أصلي عارف أنا من زمان، أنا من أول السنة عارف أن المدير بيحط لي ضعيف، ولهذا أخذتها من أول السنة بالضعف، ما حضرت ولا سويت ولا شيء. مدرس ثاني من أول السنة اشتغل، محافظ على الحصص، يحضر، يجتهد، نشاط، لا منهجي، أداء، إنتاج، كل شيء زين، وفي آخر السنة أخذ تقدير ممتاز، يوصي له بدورات، يوصي له بميزات، بمنح، بأي شيء. ليش؟ لأنه ممتاز. أنت شغلتك ما هي شغلة تقرير، هذا ما هو شغلتك. هذه تقرير الكفاية من الذي يضعه؟ المدير. أما أنت شغلتك العمل حقك، اضبط الفصل وحضر الدرس واحضر مبكر واخرج اخر واحد من الحصة، وفي نفس الوقت انتج احسن انتاجية، واترك عملية تقرير كفايتك لمدير المدرسة الذي سوف يعطيك حقك. هذا اذا كان منصف، والله هو العدل تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فانت شغلتك العمل، ما شغلتك تقول: والله ايش انا سعيد ولا شقي، ما ندري. نقول لك: انت عبد، والله هو الخالق لك، امرك ونهاك وانزل لك كتاب وارسل عليك رسول وبين لك طريق الخير وامرك به وبين لك طريق الشر ونهاك عنه وبين لك انك ان سرت في الطريق هذا باختيارك ان لك الجنه، وان سرت في الطريق الاخر باختيارك ان لك النار. اما ان تتصور، اسمعوا، اما ان تتصور ان الله يجبرك على طريق الشر ثم يدخلك النار، فهذا محال، هذا محال على الله، لان الله عز وجل عدل. واظنكم على هذا مثال: لو خرجنا الان من الطريق من النادي وفي عند الاشاره عند المسجد لقينا عسكري يوجه السيارات كلها لليمين، ونحن نبغى نطلع على الصفرة او نبغى نروح الى مثلا رضف او الكليه، لكن هذا يقول الطريق الزامي كلكم على اليمين. طبيعي ما يملك صاحب السياره الا ان يمشي بالاتجاه اللي فيه الامر، خلاص يمين يمين مقفول الخط من هنا. لكن بعد ما مشينا 20-30 متر سياره ثانيه واقفه للمرور، وفي عسكري واقف يقول: ليش تجون من هنا؟ يلا 100 ريال، كل واحد يدفع 100 ريال. ايش رايك، الناس يطيعون ولا لا؟ ها، ما يطيعون، ما يدفعون ولا ريال. كل واحد يقول: لا والله ما ادفع لك، انا جيت من هذا الطريق الزامي، اجبرني العسكري اللي هناك يقول امشي من هنا، يجبرني من هناك وانت تاخذ مني 100 هنا، والله ما اعطيك 100، ما اعطيك 100، لو نسينك. ليش؟ لانه ظلم. وبالتالي يصيح الناس، يروح يشتكون للشرطه ولا الاماره انه ما يمكن ابدا انك تلزمني على طريق وتجازيني عليه. لكن متى تجازيني؟ لما تضع لوحه اسمها ممنوع الوقوف، وتجي تقف تحتها يجي رجل المرور يقول لك ليش واقف هنا؟ ممنوع الوقوف، هات 100 ريال. ما تقدر تقول لا والله ما اعطيك، تقول تفضل، تطلب يسامحك، اذا ما سامحك تقول هات 100 ريال. ليش؟ لانك مخطئ. وكذلك طريق الاخره طريقين، الطريق الاول طريق الايمان، فيه لوحات ارشاديه، اتجه يمينا، السرعه كذا وكذا، على يمينك كذا وكذا. طريق ثاني اسمه طريق النار، فيه لوحات، ممنوع الوقوف عند الزنا، ممنوع الوقوف عند الربا، ممنوع الوقوف عند الغنى، ممنوع الوقوف عند العقوق، ممنوع الوقوف عند قطع الصلاة، هذه اسمها ممنوع ممنوع. لكن إذا جينا عند واحد وهو موقف ومبنشل كفراته عند باب الزنا، ما يحب إلا الزنا، إيش بك جالس عندك يا فلان؟ ما بتشوف اللوحة ممنوع الزنا؟ قال يا شيخ الله كتبني شقي، شعلك ما تعود، فدم ما تبغى إلا تصير شقي. إيش دراك إن الله كتبك شقي؟ أنت اطلعت على الغيب؟ رأيت اللوحة المحفوظ؟ ما حضرت هذا يا هذه ما هي شغلتك، شغلتك انك تمشي في الطريق الصحيح وتترك الطريق الغلط. لكن امام شهوتك وانهزامك امام لذاتك، لانك انسان شهواني عبد تافه ما لك قيمه في الحياه، وبعدين تنهزم وتحمل المسؤوليه على الله، تقول لا ان الله كتبني. لا، ان الله عز وجل منزه عن الظلم، لقد اعطاك القدره على ان تسير في الطريقين، فاخترت باختيار طريق الشر. الان اذا اذن للعشاء وانت جالس في البيت تستطيع تقوم تصلي وتستطيع تروح تلعب، اليس كذلك؟ من يمنعك من الصلاه اذا صليت؟ رجولك تعي؟ اذا كان رجولك تقول والله ما امشي للمسجد، الله عز وجل ما يكلف شيء. ولهذا ترون الذي يصاب بمرض الفالج في رجوله او الكساح او ما عاد يمشي، هل تجب عليه صلاه الجماعه؟ ها يا اخواني، لا ما تجب عليه. ليش؟ لان الله الذي عطل قدميه عن السير ما عاد يلزمه يروح المسجد يصلي. لما عطل الله قدميه رفع عليه التكليف. الان في رمضان الصائم اذا احتلم وهو نائم هل عليه شيء؟ طيب اذا استبنى وهو مستيقظ ايش عليه؟ افسد صومه وعليه القضاء والاثم. ليش؟ رغم ان الاحتلام والاستبناء النتيجة واحدة وهي خروج المني، لكن لما خرج المني من الانسان بغير اختيار الله ما يأخذك عليه. طيب اذا جيت اكلت وشربت في رمضان وانت ناسي، دخلت البيت وخدت الصحن وكلت ليش بعت، واحد ثاني في الغرفة ثانية اكل وشبع لكنه غير ناسي متعمد، ما حكمك؟ ما حكمه؟ حكم انت صيامك صحيح واطعمك الله وسقاك، وذاك افطر ولا يقضيه صيام الدهر كله، رغم ان النتيجة واحدة، انت اكلت واكلت، لكن اكلت انت بغير اختيار، ما عندك ذهن ذيك اللحظة، كنت ناسي، فالله ما يؤاخذك. وهكذا العقل الان هو مناط التكليف. اذا خبر الانسان اذا اصيب بالجنون ما عليه تكليف، ولا يعذبه الله يوم القيامة أي عذاب. رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. فلا عذر لك في تفكيرك الشيطاني في أن تقول يمكنني أني شقي وأنا بظل على الشقاء ويمكن أدخل الجنة في النهاية. لا، إن لله سنن في الكون لا تتغير من أجل خاطر شهواني بليد أو من أجل تافه لم يصمد على دين الله ثم يحمل المسؤولية على الله عز وجل.
في من يرى المنكر لكنه لا يستطيع أن يغيره خوفا من صاحبه، ولكنه يكره المنكر بقلبه. درجات تغيير المنكر جاءت في الحديث الصحيح في مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولم يعذر أحد في تغيير المنكر حتى بأقل الدرجات، وهي درجة القلب التي لا يترتب فيها على المنكر ضرر. أما العلماء يعني يفصلون في القضية فيقولون إن اليد تغيير باليد للولي، ولي الأمر للسلطة، ما تستطيع أن تتغير المنكر بيدك، لأن لو فتح باب تغيير المنكر للناس بالأيدي لتحولت الحياة إلى غابة وإلى مشاكل وإلى فوضى. إنما تغيير المنكر باليد لولي الأمر. إلا في بيتك، فأنت ولي بيتك، تستطيع أن تغير المنكر في بيتك بيدك. إذا كان المنكر في زوجتك أو في ولدك أو في أختك أو أخيك فإنك تغيره بيدك. الثانية: فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه للعلماء وطلبة العلم،
الذين يعرفون يوجهون الناس للمعروف ولإنكار المنكر، إذ ما كل واحد يستطيع أن يغير، قد يغير منكرا بلسانه بمنكر أكبر، فلا بد من معرفة المنكر ودرجته وأسلوب التغيير. أما الأخيرة الثالثة هذه فهي لكل مسلم، فما دمت لا تستطيع أن تغير المنكر لا بلسانك ولا بيدك فإنك تكره بقلبك، والله يعلم ذلك منك، لأن حبك للمنكر وعدم كرهك له دليل أنك من أهل المنكر. لكن إذا اطلع الله منك وعلم أنك تكره هذا المنكر ولا تحبه فذلك أضعف الإيمان. ما أحسن تعريف للتقوى؟ أحسن تعريف للتقوى هو أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وقيل التقوى هي فعل طاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وهي ترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. وقيل هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته. وقيل هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كل هذه التعريفات للتقوى، ولكن أفضل شيء هي فعل طاعة الله وترك معصية الله. يقول ما معنى ذكر الله؟ ذكر الله عز وجل كلمة شاملة لدين الله عز وجل، فهي تشمل القرآن بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتشمل الصلاة لقول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، وتشمل فعل الطاعات لقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وتشمل الأذكار المحددة بعدد أو بهيئة أو بزمن أو بمكان معين، كل هذه اسمها ذكر الله تبارك وتعالى، وهي من أعظم القربات إلى الله. ولا بد للمسلم أن يكون ذاكرا لله في كل حال وفي كل مناسبة. وهل يدخل في الذكر قوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نعم، هذه من أفضل الذكر. والحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة جدا في الصحيحين الحديث، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يقول ما رأيكم في الداعية الذي ليس بمستقيم في سلوكه؟ هل يواصل الدعوة أم يتخلى عنها؟ أصلا ما هو بداعية وهو غير مستقيم. لو كان مستقيما، لو كان داعية لكان مستقيما. أظنه يعني بالداعية الذي يتكلم، الذي يتكلم وهو غير مستقيم في سلوكه، هذا حجة على نفسه وليس بداعية إلى الله، بل هو داعية إلى الشيطان، لأنه يطلب الناس عن الله، يدعو الناس إلى الله بلسانه ويدعوهم إلى الشيطان وإلى النار بفعله. والفعل أعظم تأثيرا من اللسان والقول، فلا بد إذا كنت تريد أن تكون داعية أولا أن تتمسك وأن تلتزم، لأن الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أول اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما أن تتسمى بالدعوة أو تتظاهر بها في إلقاء كلمة أو خطبة أو في إظهار شعائر أو مظاهر يعني تخدع بها الناس وأنت لست بمستقيم، فاعلم أن هذه حجة الله عليك، حجة الله عليك، وهي مصيبة والعياذ بالله، فلا ينبغي لك هذا يا أخي المسلم. يقول أي يقول الأخ الكريم حديث أشكل علي، والحديث هو أن الإنسان إذا وقع في إنائه الذباب فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، والذباب نعرف أنه نجس كله ويعيش في القاذورات وينقل الأمراض، فما رأيكم؟ أولا هذا الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، هذا الحديث صحيح مثل يعني مثل القرآن ما يحتاج، هذا الحديث بالصحيحين. وكان المفسرون رحمهم الله حينما يريدونه يقولون الله أعلم بمراده، ما ندري إيش سبب، وإلا فالعقول تقول إن الذباب يعني كله داء، كيف يكون فيه دواء وهو داء من أول إلى آخر؟ ولكن ثبت أخيرا، والكلام هذا موجود في أشرطة المعجزات القرآني للشيخ عبد المجيد الزنداني في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وفي مركز الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أجرى أحد الدكاترة السعوديين بحثا علميا على هذا الحديث، وجاء بجهاز معقم وبعدين الماء الموجود داخله معقم لدرجة عظيمة ما فيه ولا مكروب واحد. ثم جاءوا بذباب وأدخلوه من فتحة من هذا الجهاز وبقي الذباب يدور إلى أن تعب ثم وقع في الماء، ولاحظوا حركته، كان وقوعه على أحد أجنحته، وبمجرد ما وقع الملقاط كان موجود، حملوه بالجناح الثاني وأخذوا عينة من الماء وحللوها فوجدوا فيها مكروبات وجراثيم لا يعلمها إلا الله من آثار جناح الذباب. وبعدين بعد ما حللوا العينة ذي جابوا الذباب وغمسوه مرة ثانية، غمسوه بفعل الأمر فليغمسه ثم ليرفعه، فلما غمسوه وأخرجوه رجعوا إلى الماء نفسه الذي كان يعني فيه مكروبات كثيرة، أخذوا عينة منها وحللوها وجدوا جميع المكروبات التي قد وجدت فيه قد ماتت وانتهت. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. والحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يعني إذا وقع الذباب في طعامك في فنجانك كنت تشرب الشاهي، ليس في هذا أمر يا أخواني حتى لا نفهم الحديث على غير مراده، ليس في هذا أمر إنه إذا وقع الذباب هنا إنك تغمسه وتقعد تشربه، ما أنت مجبور تشربه، تبغى تكبه كبه، لكن لو وقع الذباب في إنائك وأردت الاستفادة من هذا الشراب وهذا عكر عليك وتبغاه يكون تبغى تجربه رغم وقوع الذباب لا تجربه طوالي، وإنما إيش أغمسه غلق الباقي، فإذا غمسته فإنه يذهب ما فيه من المكروبات واشربه، لكن إذا ما تبغى تغمسه ولا تبغى تشربه كبه والله يسوي له ما هو شرب. يقول أبي وأمي شيخان كبيران يكثران اللعن، حاولت نصحهما وعجزت، وهم يكثرون الدعاء علينا بسبب وبغير سبب، وإذا قلنا لا تفعلوا ذلك قالوا أنتم الذين تجبروننا على ذلك، أرجو أن تنصحهم. أولا أنصحك أنت لأنك أنت الذي تجبرهم على اللعن بنص كلامك وكلامهم، إذ أنه لا يتصور أن أبا يلعن أو يدعي على ولده من غير سبب. معقول في أحد يسوي كذا يا أخواني؟ إذا دخل الأب على ولده ووجده مؤدبا وعاقلا ويقوم بخدمته فإنه لا يتصور أنه يلحق طوال يلعنه ويدعي عليه، لا، لكن لا يلعن ولا يدعو إلا إذا تسبب الولد في سلوك غير حسن فيحمل والده على اللعن، وهذا طبعا خطأ من الولد بحيث لا يتسبب، وأيضا خطأ من الوالدين لا يدعون ولا يلعنون حتى ولو أخطأوا الأولاد، فإن هناك وسائل للعلاج غير اللعن وغير الدعاء. أما اللعن فمحرم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بلعنة رسوله، أي نعم، ولأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو من صلاحيات الله، فالذي يوقع الطرد على الناس من رحمة الله يقع عليه الطرد هو، ولهذا ورد في بعض الآثار أن اللعنة إذا خرجت من فم صاحبها صعدت إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تنزل إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تذهب يمينا وشمالا وشرقا وغربا فلا تجد لها مساغا، ثم تذهب إلى الذي لعن فلا يكون أهلا، فترجع إلى الذي لعن وتقول منك خرجت وفيك عودت، تقول ما أحد ما لقيت أحد يستقبلني أجل أنت تستاهل، فكأنه يلعن نفسه والعياذ بالله. أما الدعاء فقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الدعاء على الأموال والأولاد، قال لا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم فقد تصادفوا ساعة استجابة، أي نعم. وفي امرأة أعرف أنا هذه المرأة أنها دعت على ولدها آذاها، ولدها هو مراهق يعني في 17-18 سنة وأزعجها ويعني أخذ السيارة من عندها وخرج من عنوة هكذا فدعت عليه، فتحت ثوبها هكذا ودعت عليه دعوة من 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 يعني من قلب صادق، وصادفت أبواب السماء مفتوحة وما رجع إلا خبره، ركب السيارة ووقع في حادث ومات، ومسكينة جلست تبكي عليه شوفوا، وهي التي تسببت في دعائه. فما ما ينبغي أنك تدعو على ولدك ولا على، يعني إذا أردت أن تدعو قل الله يهديك الله يصلحك الله يوفقك، أحسن من الله يلعنك أو الله يهلك أو الله يقتلك، لأن بعض الأم تقول الله يعمي بصرك الله يكسر ظهرك الله، وإذا كسر ظهرك عودت تبكي عندك، أجل الله لعب على كيف تدعين أنت عليه ويوم الله استجاب تعودين تعيين، أجل تستاهل، لا لا تدعين ولا شيء. يقول كيف ترد على من ينكر رؤية الله بالآخرة بالأدلة العقلية حيث أنه لا يقر بالأدلة النقلية أو لا أو يؤولها؟ هؤلاء هم بعض الطوائف المنحرفة في العقيدة مثل الجهمية والمعتزلة والغلاة من الروافض، هؤلاء ينكرون أن يرى الله عز وجل في الآخرة. والجواب عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي لا يؤمن بكتاب الله ولا سنة رسول الله فلو انتطحت بين عينيه الجبال الرواسي ما استفاد ولا انتفع. فليس عندنا أدلة إلا أدلة نقلية مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ومما أخبر به الله. أما من القرآن فإن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والتعدية هنا بحرف إلى، وإلى لا تكون إلا إلى النظر إلى شيء، إلى ربها ناظرة. وقوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وهم أهل النار، فدل هذا على أن أهل الجنة غير محجوبين، إذ مستحيل أن يستوي أهل الجنة وأهل النار في الجزاء. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف لا تضامون في رؤيته. أما قول الله عز وجل الذي يستدل به نفات الرؤية وهي قوله إنك لن تراني، فهذه لن تراني يعني في الدنيا وليست في الآخرة، بدليل أن الله عز وجل ما أنكر على موسى طلبه الرؤية، إذ لو كان الرؤية غير ممكنة في الآخرة لقال له إني لا أرى أو للامه على عدم النظر، لكنه قال إنك لن تراني يعني في الدنيا، أما في الآخرة فقد جاءت الأدلة الثابتة على إمكان رؤية الله. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة. يقول هل من أحب أن يختم كتاب الله قراءة وكان في القراءة يقرأ جزءا من أوله وجزءا من آخره أو من نصفه أو يقرأ جزئين في اليوم، فهل يكون لذلك من الذين ختموا المصحف أم يشترط الترتيب علما بأن القراءة تلك بالترتيب؟ أفتونا مأجورين. كيف يعني؟ قصده يقرأ جزء من أول المصحف ويقرأ جزء من آخره ويقول لي ختمت؟ مثل ذولاك أهل التامة اللي يصومون أول يوم وآخر يوم من رمضان ويقولون خلاص علقنا رمضان. لا، ما يصلح. لا بد أن تقرأ أول جزء وثاني جزء وثالث جزء ورابع وخامس إلى الثلاثين حتى تحسب خاتم لكتاب الله. أما تأخذ من كل حرف الأول عشان تحسب خاتم ما يصلح. أي لازم من الترتيب. لا، لازم من الترتيب في القراءة، لأنك تمشي بترتيب القرآن لأن ترتيب السور والآيات توقيفي. غلاء البذور مشكلة يعاني منها الشباب، أرجو النصح والإرشاد للآباء جزاكم الله خيرا. ما في أحد من الآباء، ما في إلا الشباب كلهم، فمن ننصح الآن؟ لكنها مشكلة ومعضلة اجتماعية خطيرة جدا، وعلى كل شاب وكل أب أن يكون له دور في القضاء على هذه المشكلة، لأن الحقيقة أن المهر ما ينبغي أن يغالى فيه لأن ما في داعي له، هي ما هي سلعة تباع البنت. البنت هذه جوهرة والبنت هذه حرة كريمة، نطلب لها الزوج الصالح لتعيش معه. وبعض الناس يقول لا والله ما أعطي بنتي لا يلعبها يتمتع بها. لا، هي اللي بتلعب بها وتمتع بها، هي اللي بتخبله، مفروض أنها تهب له فلوسها. لكن الله تبارك وتعالى جعل المهر من أجل القوامة، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أما أن تجعل المسألة كأنها كرأ تأخذ فلوس علشان تقول أنه بيتمتع بنتي، لا يا أخي، هذه حرة، خذ مبلغا يسيرا وزد من عندك أنت، ولا تنام عينك إلا وبنتك في كنف رجل آمن مطمئن. أما أن تخليها وتسد عليها الأبواب الشرعية حتى يحصل المآسي والكوارث التي نسمعها في المجتمع فهذه مصيبة والعياذ بالله. أي يقول تناقشنا في الحجاب وقال البعض إنه عند طرق الباب خصوصا على الأقارب يرى أنه تجيبه المرأة بأن الرجل غير موجود أو تعرف أنه وصل للبيت لإخبار صاحب المنزل لأنه جاء خصوصا في المناسبات كالعيد وخلافه. والآخر يقولون لا تجيب ولا تخاطب. لا، من قال لك لا تجيب ولا تخاطب؟ تجيب وترد على سماعة التليفون وترد على سماعة الباب وتعرف من هو الذي جاء عشان تخبر زوجها إذا فيه أمر يستدعي ذلك، لأن الله قد أباح ذلك وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالله حرم على المرأة أن تخضع وأن تلين في العبارة. أما الرد الذي بالمعروف قال الله وقلن قولا معروفا، فالقول المعروف أن ترفع السماعة في التليفون. من فلان موجود؟ لا،